السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. راح نبدأ إن شاء الله بكتاب قدر الندى لابن هشام الأنصاري. طبعا هناك بعض الكتب في إعراب شواهد كتاب قطر الندى، تحصلونهم بالمكتبات. في هذا الكتاب أول ما يبدأ به الكلمة وأقسامها، طبعا الهدف من دراسة النحو هو الوصول إلى فهم القرآن الكريم والروايات الشريفة، وكل العلوم الحوزوية تصب في هذا الاتجاه، أننا نريد أن نعرف أو نصل إلى فهم آيات القرآن الكريم والروايات الشريفة. طبعا القرآن الكريم مشكل الآن، الروايات مشكلة التشكيل راح تكون على المجتهد قبل أن يدخل في استنباط الحكم الشرعي، لأنه في كيفية فهم الرواية لابد أن نشكلها أولا. قد يختلف الفهم على حسب التشكيل، على حسب الموقع الإعرابي. الكلمة وأقسامها، يبدأ أولا بالتعاريف. طبعا الكتاب بعد أنتم تقرؤون أنا أعطيكم إياه على شكل نقاط، وهذه النقاط موجودة في نفس الكتاب لكن بشكل كلام، نعطيكم إياه على شكل نقاط. يبدأ أولا بالتعاريف، بتعريف الكلمة. يقول أنه قول مفرد، الكلمة قول مفرد. ثم يأتي إلى بيان معنى القول فيقول هو اللفظ الدال على معنى. قاعد يفصل في معنى القول، القول هو اللفظ الدال على معنى، مثل رجل، فرس. ذكر هنا مع كلمة اللفظ، الآن يريد أن يبين ما معنى اللفظ. وقيد أنه دال على معنى، يفهم منه أن اللفظ قد يكون يدل على معنى أو لا يدل على معنى من نفس التعريف. فيقول في اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، سواء دل على معنى مثل زيد أم لم يدل على معنى مثل دايز عكس زيد. فإذا بدأ بالكلمة بأنه قول مفرد، ما معنى القول؟ بين معنى القول، بأنه اللفظ الدال على معنى، ثم بين معنى اللفظ بأنه الصوت المشتمل على بعض الحروف. فأي كلمة من الكلمات تقدر تركبها إذا كان يدل على معنى يعتبر لفظ أم لم يدل على معنى فأيضا يعتبر لفظ. ثم قال المفرد، يريد أن يبين ما معنى المفرد. هو ما لا يدل، هو ما لا يدل جزءه على جزء معنى، وهذا مر عليكم في المنطق. فإذا أخذنا حرف الزاي في زيد فإنه لا يدل هذا الجزء على أي معنى، لأن زيد يطلق على نفس زيد بما فيه من أعضاء. فإذا أخذنا حرفا من زيد فإن هذا الحرف لا يدل على جزء من الذات من زيد، لا يدل على رجله، لا يدل على يده، على أي شيء آخر. فإذا المفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه، وهذا مر معاكم في المنطق. ذكر المفرد ثم ذكر ما معنى المركب، وهو على عكس المفرد هو ما يدل جزءه على جزء معناه، مثل غلام في مثال غلام زيد. فغلام يدل على الذات الغلام، وزيد يدل على ذات زيد. فإذا أخذنا كلمة الغلام اللي هو جزء من هذا المركب فإن كلمة غلام يدل على ذات غلام. إذن من الكلمة قول المفرد، الحين نقدر نفصل بهذا الشيء. الآن نأخذ كلمة القول، إذا نبي نفصل في تعريف الكلمة اللفظ الدال على معنى، هذا من كلمة القول هني ناخذه. بالتفصيل في التعريف، اللفظ الدال على معنى، وعندك المفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه. فإذا اللفظ الدال على معنى، وبحيث أن جزءه لا يدل على جزء معنى.
جزء
أبو ضعنا على ألف، أو أنت بتخلي على السطر جزء أهو، خلوا على السطر أحسن. بحيث ان بعد حيث يك ان ما يك ان، شطبت الهمزة اللي فوق. اللفظ الدال على معنى بحيث ان جزءه لا يدل على جزء معنى، يصير تفصيل للتعريف السابق. هذا المقدار واضح، ما في شيء، لا اعراب ولا في شيء، حكي بس. لا، اذا المركب مثل عبد الله راح يدل جزءه على جزء معنا في النحو. في المنطق يختلف شيء، إذا كان يطلق على الذات يصير مفرد، إذا كان مركب من عبد والله مثل لما يقول محمد عبد الله اللهم صل على محمد وآل محمد فيصير مفرد، إذا يصير مفرد مركب في المنطق. أما إحنا في النحو راح نطالع إعراب كل كلمة، فعبد راح يصير جزء والله يصير جزء، فراح يكون مركب على أي حال مركب. ثم يأتي إلى ذكر بعض الملاحظات يقول في الملاحظة الأولى تطلق الكلمة في اللغة على الجملة المفيدة، وقال في اللغة مو في الاصطلاح، يعني عندنا الكلمة في الاصطلاح يعني في تعريف النحو، وعندنا الكلمة قد تطلق في اللغة على الجملة المفيدة. مثاله كلا إنها كلمة هو قائلها، هذه الكلمة في الآية ترجع إلى رب ارجعون لعلي أعمل صالح. فيما تركت بعدين آية تقول كلا إنها كلمة، هذه هي الكلمة الموجودة في الآية التالية، فإن الكلمة تطلق في اللغة على الجملة المفيدة. اللي ما عنده كتاب القطر الشافي يقدر يدخل على الانترنت يحط بين قوسين القطر الشافي في موقع من المواقع منزلين الكتاب، يقدر يسحبه على اوراق عنده. هذه الملاحظة الاولى. ثم في الملاحظة الثانية يقول كل قول لفظ ولا ينعكس، يعني لا يصح أن نقول كل لفظ قول، كل قول لفظ، ولكن ليس كل لفظ يكون قولا. ليش هذا ما يصح نقوله؟ من التعاريف السابقة؟ بعد هذا سؤال بالامتحان ليك، هذا ليك سؤال بالامتحان. يصح أن نقول كل قول لفظ ولا يصح أن نقول كل لفظ قول؟ القول هذين من التعريف السابق، القول ما دل على المعنى، واللفظ شنو كان؟ سواء دل على معنى أم لم يدل. فإذا قلنا القول لفظ، نعم، لأن اللفظ ينقسم إلى قسمين، دل على معنى
لم يدل على معنى. فإذا تقول القول لفظ نعم، لأن الدل على معنى هو اللفظ، وعندك هنا المقسم بالعكس، هنا القول دل على معنى وهذا اللفظ، فصحيح تقول القول لفظ. نعم، يعني كأن عندك دائرتين، دائرة يدل على معنى لا يدل على معنى، هذا عندك القول، والدائرة الكبيرة هي اللفظ. فلما تقول القول لفظ يصح، لكن ما تقدر تقول اللفظ قول، لأن اللفظ أعم من القول، اللفظ أعم. إذا قلنا اللفظ أهم من القول، فإذا قلت أن القول لفظ نعم لأنه يشمله، لكن ما تقدر تقول أن اللفظ قول، لأن اللفظ ينقسم إلى قسمين، إلى قول وغير القول، فما تقدر تقول أن اللفظ قول، لأن القول يدل على معنى، واللفظ أهم سواء دل على معنى أم لم يدل على معنى.
اللفظ يدل على قولين، قول
له معنى، هذا ما يسمونه قول، لم يدل على معنى ما يسمونه قول، غير القول. هذا الملاحظة واضحة والجواب واضح، بس ضروري تكتبون، ما قاعد تكتب انت، هذا راح تنسى تنسى كيف لان هذا التفصيل ما راح تلقاه بالكتاب، لان الكتاب يقول لك كل قول لفظ ولا ينعكس، ما قاعد يشرح لك، فهذا الشرح ضروري. قلت لكم من البداية خلي عندك دفتر، الان لو تكتب هذا الدفتر بشكل منظم انت بتراجع، خلي الكتاب على طرف وراجع دفترك، ما تحتاج الكتاب. وفائدة هذه الدفاتر اللي تكتبونها مو الحين تظهر لك، لعشرين سنة قدام انت تستفيد من هذا الدفتر. اذا في قولنا كل قول لفظ ولا ينعكس، لا يصح ان نقول كل لفظ قول، لان القول ما يدل على معنى، واللفظ سواء دل على معنى ام لم يدل على معنى، معنى ذلك أن اللفظ سيكون أعم من القول، فتستطيع أن تنسب الجزء إلى الكل فتقول أن القول لفظ، لكن ما تستطيع أن تقول أن اللفظ قول لأن القول جزء من اللفظ، لأن اللفظ يدل على معنى ولا يدل على معنى، فما تقدر تقول أن اللفظ قول لأن اللفظ أعم. مثل إذا أخذنا مثلا الإنسان وبالعكس الحيوان والإنسان، فتقدر تقول كل إنسان حيوان، لكن ما يصح أن تقول كل حيوان إنسان، لأن هناك أنواع ثانية ضمن الحيوان. واضح؟ خمسة حالة ما كتبته إلا أستقل اثنين. حاولوا تتعودون على سرعة الكتابة، مو بس تنقل اللي الأستاذ يكتب على اللوح، حاول تكتب معاه بالشرح اللي يشرحه، إذا تبي يكون عندك دفتر كامل، أو أنك تعتمد أنك أنت تقدر تشرح الجملة والكلمات. ثم يأتي إلى ذكر سؤال يقول لماذا لم يقل الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد. وشنو قال في تعريف الكلمة؟ قال قول مفرد. لماذا لم يقل؟ قال الكلمة قول مفرد. لماذا لم يقل الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد؟ يعني عندي هذا اللفظ، هذا اللفظ الموضوع لمعنى هو القول، فكأنك تشطب القول وتحط مكانه لفظ وضع، لأن القول هو اللفظ الموضوع لمعنى. واضح السؤال؟ حتى نقدر نفهم الجواب لابد أن السؤال يكون واضح عندنا. نقول الكلمة قول مفرد، نقول شنو معنات القول؟ القول من اللفظ، يعني اللفظ دال على معنى، تقدر تقول موضوع لمعنى بنفس الشيء، دل على معنى أو موضوع لمعنى. نقول شيل هذا القول، عطنا التفصيل اللي هو لفظ وضع لمعنى، لفظ وضع لمعنى، هذا المفرد نفس المفرد ما لنا شغل فيه. نقول هذا القول التفصيل له لفظ وضع لمعنى. لا بعد مو هذا الجواب. يعني تأخذ الكلمة تحط التفصيل الموجود فيه، مثل لما أقول الإنسان حيوان ناطق، أقول عطني تفصيل الحيوان، جسم نام حساس متحرك بالإرادة، هذا تفصيل الحيوان، بعد نحط ناطق. فتأتي إلى الحيوان تفصل، نقول نفس الشيء هني، عندك القول فتريد أن تفصل، تعطيني تفصيل القول هو اللفظ الموضوع لمعنى، فليكون تعريف الكلمة بالتفصيل لفظ وضع لمعنى، وبعدين تذكر كلمة مفرد. اثنين صحيحين، بس ليش ما قال ذاك قال هذا؟ فأولا أخذت في أن النوع عندي جنس وفصل، هذا لما نقول نوع جنس فصل في الموجودات الحقيقية مثل الإنسان الموجود الحقيقي، الكلمة موجود اعتباري، يعني احنا نعتبر ان الكلمة تكون بهذه الطريقة، فهذا التعريف اللي من الجنس والفصل يكون في الموجودات الحقيقية اللي ناخذها في المنطق، من في المنطق يتناول الأشياء الحقيقية مو الأشياء الاعتبارية. شنو اعتبارية؟ يعني احنا نعتبر يعني هذا المبلغ من المال مثلا الناطبو مثلا الأزرق يدل على دينار، يعني قوته الشرائية تقدر تشتري أشياء بهذه القيمة، انت تعتبر تقدر تقول بالعكس انه هذا الورقة بو دينار اعتبرها بو عشر، يقدر يشتري شيء بعشر دنانير مثلا، فأمور اعتبارية انت توجد. الكلمة قول مفرد أمر اعتباري انت حطيت هالتعريف، ما يعبر عن موجود حقيقي في الواقع، مو مثل الإنسان، الإنسان يعبر عن موجود حقيقي، أما هذا أمر اعتباري. فإذا كان عندي في الأمور الاعتبارية أقول بمنزلة الجنس، أقول بمنزلة الفصل، لأن الجنس والفصل يأتي في الموجودات الحقيقية في الموجودات الاعتبارية، ما أقول جنس، أقول بمنزلة الجنس، وما أقول فصل، أقول بمنزلة الفصل. هو نفسه يعبر عن ذلك، لكن نفس الكلمة اللي ناخذها في المنطق جنس وفصل، نحن بنبحث في القضايا في الموجودات الحقيقية نبحث عن الجنس والفصل، أما في الموجودات الاعتبارية فنبحث أو نحن نضع ما هو بمنزلة الجنس وما يكون بمنزلة الفصل. الإنسان حيوان ناطق، إذا أخذنا الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة نقول هذا التفصيل إحنا ما نحتاجه، نذكر هذا التفصيل بكلمة واحدة. يعني هنا عندما قلت جسم نامي متحرك بالإرادة أنت قاعد تفصل أيضا هذا الجنس، تذكر له جنس وتذكر الفصل الخاص له، يعني تنتقل من الجنس العام إلى من الجنس الخاص اللي هو الحيوان، تأتي بالجنس الموجود فوقه وتذكر الفصل الخاص بالحيوان. يعني الحيوان إذا صعدنا جسم نامي حساس شنو فصله؟ فصله المتحرك بالإرادة. شنو غير المتحرك بالإرادة؟ جسم نامي حساس لكن لا يتحرك، غير متحرك بإرادته، النباتات. إذا من قلت متحرك بالإرادة هذا فصل الحيوان، وغير المتحرك بالإرادة هذا فصل النبات. فإذا جسم النامي الحساس ينقسم إلى قسمين، قسم حيوان وقسم نبات. وأنت لما تبي الجنس، هذا الجنس المشترك، لأن قلنا في الجنس أنه يشترك النوع فيه ويشترك مع الأنواع الأخرى، مثل الحيوان هو الجنس، فنأخذ حينما نذكر النوع نقول الجنس، هذا الجنس يكون جنس لهذا النوع وجنس للأنواع الأخرى مثل الغزال مثل الفرس الأنواع الأخرى، فنأتي بالجنس المشترك بين الأنواع ثم نأتي بالفصل الخاص بهذا النوع على حسب تعريف المنطق اللي أخذته. فإذا نأتي إلى الجنس، طبعا إن كان هذا جنس، نأتي إلى الجنس الأعلى منه هو الجسم النامي الحساس، نقول ما هو فصل الحيوان الذي يميزه عن باقي الأنواع أو باقي الأجناس المشتركة معه في الجنس الأعلى؟ متحرك بالإرادة يمشي، يعني عن طريق نفسه هو يتحرك بإرادته، يقدر ينتقل من مكان إلى آخر بالإرادة. النبات لا، وهو إن كان جسم نامي وحساس لكن غير متحرك بإرادته، أنت اللي تنقله من مكان إلى آخر. هذا كله في الموجودات الحقيقية. نأتي إلى الموجود الاعتباري بنفس الطريقة، إذا أخذنا ما يكون بمنزلة الجنس أقول اذكر لي الجنس الذي أعلى منه اللي هو الآن احنا هنا في القول، تأتي إلى الجنس الأعلى منه وهو اللفظ، ثم تأتي بفصله وهو الموضوع لمعنى، مثل هنا الحيوان مع الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة وغير المتحرك بالإرادة. نقول تذكر لي الجنس الأعلى منه، إذا كان هذا بمنزلة الجنس يوجد ما يكون أعلى منه بمنزلة الجنس الأعلى اللي هو اللفظ،
واضح ايش قاعد اقول ولا معك؟ الكتاب انت اكتب، انا ما اقدر اكتب كل شيء انا اقوله. يعني انتو تمشون بالدفتر، بعد انت ترتب على حسب الكلام اللي قاعد انتقل من مكان لاخر بهذا التفصيل، وروح بالبيت نظم دفترك. تبي بعدين يصير عندك شرح لقطر الندى، روح طبعه بالسوق وبيعه. يقولون اي شرح احسن شرح؟ يقولون هذا الطالب الفلاني احسن شرح، شرح موجود في السوق افضل من بعض الكتب، لان عندك تفاصيل قاعد تذكرها. الكتب الثانية من يقول لك الان بعض الكتب الموجودة يقول لك شرح لقطر الندى، شنو الشرح اللي سواه؟ حط لك هامش بالاعرابات بدون شرح، ما قاعد يشرح لك، فقط الهامش ويذكر لك الهامش والشاهد الموجود في البيت. اما الان انت بهذه الطريقة انت قاعد تقدم شرح لقطر الندى، شرح حقيقي لقطر الندى، مو بمنزلة الشرح.
واللون
بمنزلة
الجنس
والوضع المعنى بمنزلة. نعم، فعندك هذا بمنزلة النوع، بمنزلة الجنس.
شيخ
النوع بعد منزله بمنزلة، نحن نعتبره بهالطريقة، لأن قلنا نوع أحسن نوع حقيقي، فخلوه بمنزلة. كلنا نستعمل كلمة المنزلة مع الموجودات الاعتبارية، فنصعد الى الجنس الاعلى من هذا الجنس. شنو الجنس الاعلى للقول؟ هو اللفظ. ما هو الفصل اللي موجود للقول؟ الفصل هذا الموضوع لمعنى هو الفصل. الحين قاعد استعمل الفصل بس بمنزلة الفصل للاختصار، بمنزلة الفصل، هذا بمنزلة الجنس للقول. فنصعد للأعلى نأخذ التفصيل، هذا اللفظ هو جنس أعلى من هذا، وعندي هذا وضع لمعنى هو الفصل مثل التفصيل الموجود هنا. وبعدين أذكر كلمة المفرد، فلم يذكر هذا التفصيل لأن التفصيل يعبر عنه بكلمة واحدة، فما تحتاج أن تأتي بالتفصيل، لأنه حينما نقول اللفظ يدل على معنى ولا يدل على معنى، فنريد أن نذكر الفصل الخاص للقول، فنقول موضوع لمعنى، وهو استعمل وضع لمعنى للاحتراز عن اللفظ هذا غير القول، يسمونه المهمل. فإذا اللفظ ينقسم إلى قول وإلى مهمل، فحينما قال وضع لمعنى يحترز عن المهمل ويريد القول فقط. أعيد
أفضل الكلمة لفظ يجهد
بمنزلة الفصل،
بمنزلة الفصل.
نعم، لا هذا المفرد بمنزلة الفصل، وهذا الآن بمنزلة الفصل بالنسبة لي طبعا راح يختلف قول مفرد هذا الفصل للكلمة، وعندك هذا الفصل للقول، يعني القول لفظ وضع لمعنى، تقدر تقول القول لفظ وضع لمعنى، هذا اللفظ بمنزلة الجنس للقول، وهذا بمنزلة الفصل للقول. أما هذا بمنزلة الفصل للكلمة. وعندنا في المنطق يقول لك إذا استطعت أن تستعمل الجنس القريب فلا تستعمل الجنس البعيد، فأنت عندك هنا الجنس القريب موجود،
فما تحتاج إلى ذكر اللفظ اللي هو الجنس البعيد. فهنا في النوع تستعمل الجنس القريب وهو الحيوان، ما يحتاج أن تستعمل الجسم النامي الحساس اللي هو الجنس البعيد. فإذا قاعدة، إذا استطعت أن تستعمل الجنس القريب فلا تستعمل الجنس البعيد. لذلك قال الكلمة قول مفرد لأن القول هو الجنس القريب أو بمنزلة الجنس القريب للكلمة، وأما اللفظ فهو الجنس البعيد للكلمة، ونستعمل الجنس القريب ولا نستعمل الجنس البعيد. واضح؟ إن شاء الله واضح. نحتاج عيد. نعم، هني القول لفظ وضع لمعنى اللفظ بمنزلة الجنس، وضع لمعنى بمنزلة الفصل للقول، هني بمنزلة الفصل للكلمة المفرد. أي عبارة فيهم؟ هذا الهني؟ لماذا لم يقل الكلمة واللفظ وضع لمعنى المفرد؟ قال الكلمة قول مفرد. مرة ثانية اللي قلته قبل شوي بعد مختصر ما كانت، صار ربع ساعة نشرح فيه. استعمال الأجناس البعيدة معيب في الحدود، هذا المختصر اللي هو قاعد يستعمله في الكتاب. استعمال الأجناس البعيدة معيب في الحدود في التعاريف. إذا استطعت أن تستعمل الجنس القريب فلا تستعمل الجنس البعيد، هذا مختصر الجواب.
كل العلوم
إذا تبي أي شيء تبي تعرفه استعمل الجنس القريب إذا تقدر. لازم موجود.
إيه
بس هو الجنس القريب موجود، دائما موجود. قبل الله تنتقل للجنس البعيد القريب موجود عندك. فبكيف 100% بالامتحان، اخذ الشريط وروح البيت كتب عدل ورتبة، تقدر تحصل 100 بالامتحان، 100% بلا أي شك. مثل ما كنا نسوي في قم، نأخذ الأشرطة ونروح بالبيت نكتب الدرس تفصيلا بالدفاتر، وهذه الدفاتر موجودة الآن نستفيد منها في التدريس. وهذا تسوي هالطريقة بعد 10 سنوات تستفيد من دفترك. ذكر أولا تعاريف، ثانيا أقسام الكلمة، الكتاب روح بالبيت اقرأ وحاول تطلع هذه الأقسام المختلفة من الكتاب. أخذنا أقسام الكلمة، الاسم والفعل والحرف الكلمة اسم وفعل وحرف، هذا أخذناه سابقا في الأجرمية. يأتي أولا إلى الاسم، واحد علامات الاسم، شنو اللي تذكرونه من الأجرمية؟ أحسنتم، التنوين وألف لام التعريف. فيقول علامة من أوله، يفصل هو علامة من الأول وهي الألف واللام مثل الغلام الفرس نعم يكون مجرورا نعم وعندك علامة من آخره باء التنوين مثل زيدا رجلا إلى آخر الأمثلة لذاكرها في الكتاب صهن حينئذ مسلمات ثم يذكر تعريف التنوين يقول نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا لغير توكيد خلنا ناخذ مثال رجلا هاي كأن نقول رجلا أكونون بالأخير صحيح رجلا ما تنكتب كذي طبعا فالتنوين نون زائدة في هذه النون ساكنة عليها السكون تلحق الآخر الآخر يعني آخر الكلمة لأن الكلمة هي رجل فتلحق آخر الكلمة لفظا يعني بالنطق لا خطا يعني ليس بالكتابة هذا لفظا بالنطق لا خطا ليس بالكتابة لأن بالكتابة ما تكتب النون وإنما تنطق النون لغير توكيد يعني هذه النون لا تكون للتوكيد في التوكيد شنو عندنا النون أعطونا مثال التوكيد النون في التوكيد نعم ما سمعت شنو قلتو لأفعلن لكن عندي لأفعلن النون المخففة النون المخففة وعندنا النون الثقيلة في التوكيد نعم نعم لأدرسن أو لأفعلن هذا المثال العام لأدرسن ومرة تقدر تقول لأدرسن اثنينهم نون توكيد نون توكيد ثقيلة نون توكيد خفيفة نعم ضار شذي نعم يفيد زيادة التوكيد شنو إعراب لأدرسن مبني على الفتح فعل مضارع أدرس مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد يعني كان خفيفة تقول خفيفة كان ثقيلة تقول الثقيلة وما دام فعل مضارع يكون في محل رفع نعم هو نفس هذا الفعل فعل مضارع مبني وعندك مرفوع راح يصير في محل رفع اللام لام التوكيد، لا محل لها من الإعراب. قاعد أتأكد الكلمة أكثر. أي مثل فيهم؟ بشكل بالجرومية هذا يعني ننتقل إلى القطر مرحلة أكثر أطور متطور أكثر، تأخذون بعض الأشياء الإضافية عن الأجرومية. هذا إضافي في محل رفع، تقدر هنا ذكرناه في بعض الحالات لما نقول في محل ما دام أنه مبني نشوف الحالة الأصلية ونكتب الحالة الأصلية، فهذا إضافة في محل رفع، ماكو شيء زايد لأنه فعل مضارع مرفوع فراح يصير في محل رفع. فإذا واضح شلون نون زائدة ساكنة؟ هذا هم سؤال من امتحانيك، اخذ الامتحان من الحين جاهزة. اشرح التعريف التالي: نون زائدة ساكنة، وتعطيني مو بس تكتب لي رجلا وتحط لي سهم وتكتب لي رجلا، اشرح اشرح بالعبارات بالكلمات. البعض يسوي مثلا يشطب لفظا يكتب لي نطقا، يكتب خطا لا كتابة، بس انت ما فصلت. احنا بالتفصيل في الشرح في الامتحان اشرح بين وضح، مو خلال كلمة نحتاج الى عدة عبارات لشرح الجملة. فلازم من خلال تشرح وتعطي امثلة لتوضيح التعريف حتى يكون شرحك كامل. ليس كتابة يعني ما تكتب، ما تكتب نون تلفظ منه تقول رجلا بس ما تكتبها، فهي لفظا يعني نطقا، لا خطا يعني لا تظهر بالكتابة. كل إن شاء الله نكتفي، نكمل العلامة الثالثة المعنوية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.